التبرك بالآثار ثقافة الإسلامية رائدة والباعث لها هو الحب والمودة. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف آية 21: وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. المفسرون يقولون أن الهدف من بناء المسجد هو إقامة الصلاة والتبرك بأجسادهم الطاهرة. بعدما كشف الموحدون مكان الفتية أصحاب الكهف قبلوا على قبورهم مسجدا لكي يكون محلا للعبادة والتبرك بالعبادة تلازم بتلك الأجسام الطاهرة. ملاحظة أخرى أن الآية الشريفة تشير إلى أن المشيئة الإلهية قد تعلقت بانتفاض النعم الإلهية ومواهب الله تبارك وتعالى المادية والمعنوية على البشر من خلال الأسباب، من خلال الأسباب الطبيعية بلا فرق بين الأمور المادية والأمور المعنوية. مثلا مقام إبراهيم عليه السلام في قوله تبارك وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. من قطع لنا الخيط الإلهي ومقام إبراهيم يعتبر من الأسباب الطبيعية التي تكون محلا لنزول الفيض الإلهي، سواء كان الأمور المعنوية أو الأمور المادية. قميص يوسف عليه السلام، قوله تبارك وتعالى: واذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يرتد بصيرة. تابوت بني إسرائيل، الأنبياء والرسل إلى آخره. ملاحظة أخرى تستنتج أنه ما لا شك فيه أن مودة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطاهرين وأصحابه النيامين تعتبر هذه المودة من التفاسير الإلهية التي نطق بها القرآن الكريم. ومن طلب الفيض المعنوي والنعم الإلهية فعليهم مودته. وهذا الحب لا يتجلى إلا بمظاهر معينة أبرزها وأهمها إظهار الفرح والسرور في أيام مواليدهم والحزن والأسى في أيام أحزانهم وشهاداتهم ورحيلهم من الدنيا. أما تقبيل الأضرحة أو تقبيل المساجد التي يقضون فيها في الأبواب والجدران التي شيدت على قبورهم، هذا التقبيل من المسلمين ليس اهتماما وشوقا لتلك الأبواب أو لتلك الجدران، بل أرواح المسلمين ولها وغانة بحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بحب أئمة أهل البيت عليهم السلام، ولكن بما أن أيديهم لا تصل إلى ذواتهم المقدسة، ذواتهم الطاهرة التي هاموا بها، فهم يقبلون آثارهم وما يمس إليهم بالصلاة، ولسان حالهم كلسان حال مجنون ليلى، حيث يقول: أمر على زيار ليلى، أقبل بالجدار الجدار، وما حب الزيارة فقد تخلف، ولكن حبا سكن الزيارة. إذا هذا التبرك بالآثار سيمن بها لغاية استنزاف الفيض الإلهي من خلال ذلك الطريق، كما حدث ليعقوب عليه السلام عن طريق قميص ولدهم يوسف عليه السلام. الكلام لا زال في الصفة الثبوتية الثانية. قال العلامة في قصة نفسه الزكية: الثانية أنه تعالى عالم عن الصور، لأنه فعل الأفعال المحكمة المتقنة، وكل من فعل ذلك على الكبرى فهو عالم بالضرورة، كان الكلام في الصفة الثبوتية الثانية التي ذكرها العلامة رحمه الله، كان الكلام في عدة محاور. المحور الأول في بيان علمه تعالى، في المقصود أن الله تبارك وتعالى عالم. المحور الثاني في الأدلة التي تثبت أنه عالم، ولكن لا في المحور الثاني. المحور الثالث في عموم علمه تعالى، أن علمه عام وليس خاص، وهذا ما سندخل فيه إن شاء الله في هذا الدرس. المحور الرابع تعلق العلم الإلهي بالمعلومات، وهذا سيأتي. المحور الخامس تعلق علمه تعالى بالممتنعات، وهذا أيضا سيأتي. ثم بعدها تنكر شبهات وإشكالات، ثم بعدها ننتقل إلى الصفة التثبيتية الذاتية الثالثة، وهي أنه حيوان. لازمنا في الكلام، لازال الكلام في المحور الثاني، يعني في المقصد الأول إذا أريد نقسم البحث إلى مقصدين، لازال الكلام في المقصد الأول وهو بيان علمه تعالى، والمقصد الثاني راح يكون في عموم علمه. شلون احنا مر علينا في القدرة أن قدرته عامة لو خاصة، وتحدثنا في عموم القدرة. إذا لا زال الكلام في الأدلة التي ذكرها الحكماء والمتكلمون وغيرهم على أن على إثبات أنه عالم تبارك وتعالى. بقي عندنا دليل آخر للمتكلمين، الدليل الآخر ذكره المصنف إن شاء الله تيت تطبيق العبارة، ذكره المصنف العلامة الحلي. ماذا قال؟ أنه تعالى عالم، هذا الصغرى منه، لأنه فعل الأفعال المتقنة، وكل من فعل الأفعال المتقنة فهو عالم بالضرورة. إذن الدليل الذي ذكره المصنف سيكون هذا الصغرى كبرى الذي الصغرى الباري لا تكتب يعني الصغرى الباري تعالى فعل الأفعال المثقلة، الباري تعالى فعل الأفعال المثقلة الكبرى، وكل من يفعل الأفعال المتقنة يكون عالما. وكل من يفعل الأفعال المتقنة يكون عالما. احنا في الحد المشترك النتيجة الباري تعالى عالم. هذا من الأدلة التي ذكرها المتكلمون على إثبات أنه تبارك وتعالى عاد. ولكن هذا الدليل لو تأملنا في الصغر، يعني بيان الصغر، الصغر ما هي؟ الباري تعالى فعل الأفعال المتقنة، نقول هذا بديهي، بيان الصغر هذا أمر بديهي، لأنه ثبت بالحس بالوجدان أن أفعال الله تبارك وتعالى متقنة محكمة بأعلى صوره وأكمل مراتبها كما نرى في الآفاق وفي الكبرى. إذن الصغرى مكلف ما عندنا نقل، الكبرى ما هي الكبرى؟ موجبة كلية، وكل من يفعل الأفعال المتقنة يكون عالما أيضا بديهي، لأنه أيضا ثبت بالوجدان أن الفعل المحكم المتقن لا يقدر إلا على العالم. مثلا سأل عمارة الآن، عمارة جيدة متقنة، هذا يدل على أن المهندس الذي أنشأها وصممها هو عالم فاهم له خبرة في هذا المجال. فكيف بنا ونحن نشاهد الطبيعة بأكملها، الكون بأكملها، المجرة بأكملها، نشاهد أنفسنا؟ إذن هذا يدل على أن هناك إفهام، ولكن هناك نظام، وهذا يدل على أن الذي نظم هذه الأمور هو عالم، لأنه لو كان جاهلا لما كانت منتظمة بهذه الصورة. إذن الصغرى بديهية، الكبرى بديهية. إذن عند قياس الصغرى كمان تجده أن الباري تعالى عالم، ولكن هناك من ناقش الصغرى على بداهتها، هناك من ناقش يعني أشكل، قال أن بعض الأفعال المثقلة من الكبرى مايل، وكل من يفعل الأفعال المثقلة يكون عالم. إيش قال هذا المستشفى؟ قال أن بعض الأفعال المثقلة المحسمة قادرة عن غيره تعالى، مثل فالنحل والنبل والعنكبوت مثلا. فالنحل هناك أعمال مثقلة ومحسمة يفعله، والنمل كذلك، العنكبوت كذلك، فعليه يكون كل واحد من هذه عالم على هذه الصغرى التي ذكرتموها، يكون النحل عالم، النمل عالم، العنكبوت عالم. لماذا؟ لأنه وكل من يفعل الأفعال المتقنة فهو عالم، بينما هي غير عالم. تشكيل بينما هي غير عالم. إذن هو يقدح في الكبرى، إذا قدح في الكبرى يعني القياس ما تفهم، يعني النتيجة مو صحيح على مبنى، يعني لا يقول الباري تعالى عالم. لعله طرحنا هذا الإشكال أو مشابه إليه في الدرس السابق وتمت الإجابة، ولكن هناك عدة أجوبة على هذا الإشكال. الجواب الأول، الجواب الأول أو الوجه الأول، أنه المذكور يعني ما استدل به هذا المستشهد هو لنا وليس علينا، هو لنا وليس علينا. المذكور يثبت أن الله تبارك وتعالى عالم، لأنه المستشهد ماذا قال؟ قال أن النبي قد فعلت أفعال المحكمة مطلقا، والنحل أيضا. إذن هذا دليل على أن الله تبارك وتعالى خلق النحل وخلق النمل عالم، يعني يثبت أن ما خلقه الله تبارك وتعالى فهو عالم ويصنع الأعمال المحكمة والمتقنة، والذي يخلق هذه الأمور قطعا لا يكون فاقدا له. الذي يخلق الحكمة والعلم في النمل والنحل قطعا لا يكون فاقدا له. إذا خلق هذه الثلاثة فعل محكم، فعل متقن، وهذا هو مراد. أعيدك الجواب، المذكور في الإشكال يثبت أنه تبارك وتعالى عالم، لا أنه يبطل أنه تبارك وتعالى عالم، لأن خلق النمل والنحل والعنكبوت فعل محكم متقن، وهذا هو مرادنا. احنا شرد نوصل، نريد ان نصل الى انه وكل من يفعل الافعال المتقنة يكون عالم، والله قد خلق النمل والنحل والعنكبوت وكان خلقها على ما على ما قاله المستشرق، ونحن ايضا نتكلم به من احسابها لاعمالها. اذن هذا دليل على ان من أن الله تبارك وتعالى كان عالم بما يريد النحل والنبل والعنكبوت. إذن هذا أيضا هذا جواب. جواب ثاني، لا إشكال فيما إذا قلنا أن الثلاثة عالم، هو المستشفى يقول على الكبرى على الموجب الكلية، كل من يفعل الأفعال المتقنة يكون عالما، معناه أنتم لا تقولون بالنمل عالم والنحل عالم. نقول لا إشكال في ذلك، لا أشكال في ذلك. إذا قلنا أن الثلاثة عالمة فيما تفعل، في جواز أن يكون الباري تبارك وتعالى قد ألهمها هذا العلم، ألهمها علما، بدليل أن النمل أو النحل لا يستطيع أن يعمل غير أعماله، النمل أو النحل أو العنكبوت أو غيرها من الحيوانات لا تستطيع أن تعمل غير هذا، هذه الأشياء التي ألهمها الباري تبارك وتعالى. هذا جواب ثاني. جواب ثالث، إذا أردت الجواب نقول مو عالم، ليه عالم؟ راح نسلم أنه وكل من يفعل أفعال متقنة يكون عالما، يعني النمل والنحل غير عالم، لكن نقول أن هناك غريزة قد أودعها الله تبارك وتعالى في النمل والنحل في هذه الحيوانات، وبالتالي هي تعمل بغريزتها. فإذن الكبرى على أحد الأجوبة الثلاثة مسلمة، وهي وكل من يفعل الأفعال المتقنة يكون عالما، إذا فكرنا في الكبرى صحيحة التي تصبح أن الله تبارك وتعالى عالم. هذه مجموعة من الأدلة ذكرت في الدرس السابق، وفي هذا الدرس تكملة في بيان المحور الثاني، وهو إثبات أن الباري تبارك وتعالى عالم. الآن نحاول تطبيق هذه العبارة لكي نفهم المقصد الثاني أو المحور الثالث، وهو عموم قدرته. هل نأخذ معدات العموم علمه؟ هل أن الله أن علمه عام أو خاص؟ يعني سيأتي ويقول ما لا يقول العلامة، وعلمه يتعلق بكل معلوم. وراح نشوف من الذي قاله. هناك مجموعة طوائف أربعة أو ثلاثة سنذكرها وأدلتها. قالوا أن الله تبارك وتعالى علمه ليس عام. لو ناقشوا ذلك بالقدرة، قالوا أن قدرته ليست عامة، قدرته محدودة. هنا أيضا ناقش في هذا. نحاول تطبيق هذا العبارة. قال المقدسي رحمه الله: أقول من جملة الصفات الثبوتية كونه تعالى عالما، والعالم هو المتبين له الأشياء بحيث تكون حاضرة عنده غير غائبة عنه. ولا بينا الفرق بين العلم الحصولي والعلم الحضوري، وبين العلم الفعلي والعلم الانفعالي. بينا أن الله تبارك وتعالى علمه فعلي، علمه حضوري قديم. قال: والفعل المحكم المتقن هو المشتمل على أمور غريبة عجيبة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ الإنسان لو تأمل في نفسه لوجد أشياء عجيبة وغريبة. لو تأمل فقط أخذ جزء من أجزاء جسمه لوجد أن هناك أشياء غريبة وعجيبة لا يصل إليه إليها جسمه. إذن الفعل المحكم المتقن فيه أمور عجيبة، فيه أمور غريبة. والمستجمع، قال: والمستجمع لخواص كثيرة، والدليل على كونه عالما وجهان. الأول، هذا الدليل لم يذكره العلامة الحلي قدس النفس الذكي، وإنما ذكره المقداد السيوري فقط. قال: الأول أنه مختار على الصغرى، وكل مختار عالم هذه الكبرى. النتيجة ما هي؟ أن الباري تبارك وتعالى عالم، أي أنه ضمير الشأن يرجع للذات المقدسة، يعني الباري مختار. هذه نتيجة الصورة بما تقدم الفرق بين المختار والموجب المقدور المختار. الباري مختار وكل مختار عالم. النتيجة الباري تبارك وتعالى عالم، لكن الصغرى من يوم جبناها والكبرى من يوم جبناها، يعني كل خيار في المناسبة، كل خيار يثبت نتيجة. ما نسلم بالنتيجة إلا إذا سلمنا الصغرى والكبرى. أما إذا واحد فتح بالصغرى أو بالكبرى فإن القياس صار، إذا ما وصلنا إليه بالنتيجة لا أحد يسلم بها. فإذا نقول النتيجة تعتمد على مسلمات، والنتيجة صغرى مسلم بها والكبرى. ولذلك المقدار السيور ماذا قال؟ أما الصغرى، إذن هو يبين حدود القياس لكي يسجل نتيجة القياس. قال: أما الصغرى فقد مر بيانها. وين مر بيانها؟ في أنه تبارك وتعالى قادر مختار، وبينا المقصود بالقدرة، وبينا الفرق بين الفاعل المختار والفاعل الموجب. الفاعل المختار الفاعل المقهور، فالشمس في إشراقها والنار في إحراقها، لأن المختار فعله تابع لقصده وإرادته، بينما الشمس إشراقها لا يوجد قصد ولا إرادة، النار لا يوجد قصد ولا يوجد إرادة. قال أما الصغرى أنه مختار فقد مر بيانها، يعني مسلم بالأدلة المتقدمة. وأما الكبرى وهي أنه كل مختار عالي، كل مختار عالي. وأما الكبرى فلأن فعل المختار تابع لقصده، لأنه الفاعل المختار يفعل عن قصد وإرادة، هو مريد لهذا الفعل، هو قاصد لهذا الفعل، فالثالث صار مختار، إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. بينما هذا غمر بالسلطة، قال الشيء ما موجود في النار، لأن لا لا ليس للنار أن لا تحرق، ليس للشمس أن لا تشرق. قال وأما الكبرى فلأن فعل المختار تابع لقصده بخلاف الموجب، الموجب فعله لا يتبع قصده مثل الشمس والنار، ويستحيل قصد شيء من دون العلم به. يعني الفاعل المختار قطعا انه عندما يفعل شيء هو قاصد لهذا الفعل، فاعل قصد رفع هذا الجهاز قطعا، هو قاصد هو مريد، فعله تابع لقصده وارادته. إذن الكبرى أيضا مكلف بها، إذا ثبت أن الصغرى ثبت أن الكبرى النتيجة صارت أنه تبارك وتعالى عالم، تكون يعتبر هذا من الأدلة التي تثبت أن الباري تبارك وتعالى عالم. هذا المقصد، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أنه فعل الأفعال المحتمل متقنة، هذا الدليل الثاني على الصغرى. طبعا هذا الدليل الثاني ذكره العلامة الحنفي نفسه، قال انه تعالى عالم، واللي هسه احنا ناقشنا به. اذا الثاني الذي ذكره العلامة الحنفي قدس النفس الزكية انه اي باري تبارك وتعالى فعل الافعال المحكمة المثقلة على الصغرى، وكل من كان فعله كذلك، اي وكل من يفعل الافعال المحكمة المثقلة على الصغرى فهو عالم بالضرورة. النتيجة أنه تبارك وتعالى عالم، يعني النتيجة واضحة مقوية. أما أنه فعل ذلك لجن وين راح يبين الصغرى، أنه فعل الأفعال، يقول راح أجيب لكم أمثلة، راح أجيب لكم أدلة على أنه كل أفعاله محكمة متقنة. المقدام السيور رحمه الله راح يجيب لنا أدلة، لكن هاي الأدلة هي باعتبار العلم القديم، احنا راح نقراها. أما العلم الحديث سيذكر أدلة كثيرة. أما أنه فعل ذلك أي أن أفعاله محكمة متقنة، فظاهر لمن تدبر مخلوقاته. هذا تنبيه من الشارع على الصغرى التي ذكرت، وهي فعل فعل الافعال المحكمة المتقنة. يعني راح يذكر تنبيهات، يقول عندنا مخلوقات سماوية، عندنا مخلوقات أرضية، عندنا مخلوقات كثيرة، فهي لو نتأمل فيها سنجد أن هناك نظام وهناك إتقان وهناك أحكام، فهذا ألا يدل على أن من خلقها عالم وفعله محكم ومتقن؟ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، ولا كثير من الآيات. قال أما المخلوقات السماوية فيما يترتب على حركاتها، يقول لك تأمل في الشمس، تأمل في القمر، تأمل في النجوم، تأمل في المجرة بأكملها، درب السفالة بأكملها، المجموعة الشمسية، هذه المجرة التي هي يعني هائلة في قدرها وسعتها، والعلم الحديث قاصر على إدراكها، بل أثبت العلم الحديث أن هذه المجرة التي نحن فيها واحدة من آلاف وملايين المجرات التي نحن لم يصل العلم الحديث إلى إدراكها. قال أما المخلوقات السماوية فيما يترتب على حركاتها من خواص الفصول الأربعة، شتاء صيف ربيع آخر، وكيفية نبض تلك الحركات وأوضاعها، وهو مبين في فنه، يعني التقدم العلمي يبين الكثير من الابداعات في نظام السماوي. يقول اذا ترجع للعلوم راح تجد ان ما خلقه الله متقن ومحكم. واما المخلوقات الارضيه كل تنبيهات عشان هاي يعني بديهي لنبدأ عليه. يعني الضروري الذي يحتاج إلى برهنة واستدلال يجيب الدليل عليه، لكن إذا مو عن بديهي تذكر عليها منبهات، تذكر عليها منبهات، فهذه تعتبر منبهات. ولذلك البعض يقول هذه أدلة وجود الصانع، هاي ما اعتبرها أدلة، اعتبرها منبهات، وإلا عميت عين لا ترى عليها إلى آخر من الأدلة والاستدلالات التي استدل بها الإمام الحسين في دعاء عرفة. يقول يعني هل من المعقول أن الله تبارك وتعالى يحتاج إلى دليل يدل عليه؟ يقول هذه ما لا تكلم بها. وأيضا يذكر أمير المؤمنين عليه السلام عبارة أخرى في دعاء الصباح، يا من دل على ذاتي ذاتي. فبعضهم ما يقول أدل، يقول هذه منبهات، منبهات يعني هذا أمر بديهي، هذا أمر واضح، ولكن إحنا مشكلتنا السفرة والذنوب الآخر. وأما الأرضية فيما يظهر من يعني وأما المخلوقات الأرضية فيما يظهر من حكمة المركبات الثلاث، هاي العبارات أنا راح تجينا عبارات قديمة، بس العلم الحديث لها أوسع. كان بعضهم يذكر المعدن والنبات والحيوان، هاي العلوم الطبيعية القديمة تذكر أنه بعضهم يعتبرها من العناصر، يعتبرها عناصر هي التي أوجدت أو كونت المخلوقات الأرضية، بينما العلم الحديث الآن اكتشف عدد في المئات. وبعضهم يذكر سابقا كان يذكر التراب والماء والنار والهواء، يقولون العناصر هذه الأربعة هي التي أوجدت أو تكون منها ما موجود في الكون. فعبارة هي قديمة إشارة إلى العناصر الثلاثة أو الأربعة. قال فيما يظهر من حكمة المركبات الثلاث والأمور الغريبة الحاصلة فيها والخواص العجيبة المشتملة عليها، ولو لم يكن إلا، يقول حتى لو ما سلمنا، ولو لم يكن إلا في خلق الإنسان لكفى الحكمة الموجعة في إنشائه، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الأرض كيف انقطعت، وإلى الجبال كيف نصلت، لا أقل من الآخر. يقول وإذا نظر الإنسان إلى نفسه من الإنسان والحكمة، هذا كله لا يتوقع دليل على بيان أن الله تبارك وتعالى يخلق أفعال محكمة متقنة. قال وترتيب خلقه وحواسه وما يترتب عليه من المنافع كما أشار إليه بقوله تعالى: ولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. فإن من العجائب المدعية في البناء إذا الآن يدخل إلى الإنسان. أيضا عبارات قديمة هذه. فإن من العجائب المودعة في بنية الإنسان أن كل عضو من أعضائه له قوى أربعة: جاذبة وماسكة وهاضمة ودافع. هذا على العلم القديم بالمناسبة، صح نقرأها أعداد، لكن العلم الحديث الآن يكشف أكثر من هذا. أما الجاذبة يعني قوة الجاذبة في العضو، فحكمتها أن البدن لما كان دائما في التحليل، يعني خلايا الجسم دائما تموت وتوجد خلايا، بعضهم يقول إذا تجرى حركة بسيطة لعله تفلت مئات الخلايا وتوجد بعدها مئات الخلايا. إذا أكو خلايا حديثة وخلايا بناء في جسم الإنسان، الخلايا الموجودة في جسم الإنسان الآن مو مثل اللي موجودة قبل 10 سنوات، لا، وبالتالي ينمو بدن الإنسان. فيشير إلى هذه بعبارته الجاذبة، يقول افتقر إلى جاذبة تجذب بدل ما يتحلل منه، وإلا إلى ما في الخلايا التي تكون العضو علامات الإنسان. فإذا أكيد في خلايا جديدة قد وجدت، فحتى يعني الدم البيضاء والدم الحمراء ما يمر فيها. وأما الماسكة يعني القوة التي تجذب الغذاء ويصل المادة الغذائية وتصلها إلى الجسم، لأن الغذاء المجذوب لزج والعضو أيضا لزج، فلا بد له أي للعضو من ماسكة حتى تفعل فيه الهاضمة. تبارك الله، يعني أريد أن أبين كيفية نمو العضو وكيفية أنه نسأل ما يأكل الغذاء كيف تحل العالم العناصر الموجودة في الغذاء والإيداء منار والعناصر التي لا تفيد الإنسان كيف العضو والمعدة يعني تقصدها إلى الأمعاء الغليظة وبالتالي تخرج عبر الجهاز الهضمي إلى الخارج عن طريق البراز. وأما الهاضمة فلأنها تغير الغذاء إلى ما يصبح أن يكون جزءا من مغزي. هناك كثير من المواد الغذائية لا يستطيع الجسم أن يهضمها، تقوم المعدة بإفراز مواد تستخدم هذه المواد الغذائية، تستخلص منها بعض العناصر والفيتامينات المفيدة للجسم وبالتالي يوزعها توزع عن طريق قنوات خاصة إلى الجسم وبالتالي تقول انظر إلى الحكمة، انظر إلى الحكمة يخلق الإنسان. وأما الدافع فهي أنك تدفع الغذائي فيكون فضلات، فضلات لأن هو دافع تخرجها لقارة الإنسان. وأما الدافع فهي أنك تدفع الغذاء الفاضل مما فعلته الهضمة المهيئ لعضو آخر، أي إذا كان مفيد إلى عضو آخر وإذا كان غير مفيد إلى خارج الجسم. قال وأما أنه الآن انتهى من التنبيهات على الصغرى، وهي أنه فعل الأفعال المحتملة المتقنة، جاء منا أمثلة للسماوية والأرضية، بعدها دخل إلى الإنسان، بعدها ذكر جاذبة وماسكة وهامة، كلها منبهات حتى يبين لنا أن الصغرى مسلمة، الصغرى مسلمة، فقد عدنا الكبرى، وهي أنه كل من يفعل هذه الأفعال المتقنة فهو عالم وارد نبيذ التنبيه. قال وأما أن كل من فعل الأفعال المحكمة، هاي الكبرى، يعني الكبرى. وأما أن كل من فعل الأفعال المحكمة المتقنة فعالم. فهو بديهي لمن داول يعني عالج الأمور وتدبرها، يقول هذه الكبرى أيضا بديهية. احنا بينا أخوما الناقص في الكبرى في مجالة النمل والنحل والعلفة، فالإلى هنا انتهى المقصد الأول وهو بيان علمي تبارك وتعالى والأدلة على أنه تبارك وتعالى عالم. الآن ننتقل إلى المحور الثالث أو المقصد الثاني وهو عموم علمي تعالى. هل أن علمه تعالى عام لجميع المخلوقات أم أنه خاص؟ ومن هو الذي ناقشه؟ وما هي أدلته؟ وكيفية بطلان هذه الأدلة؟ وما هو الدليل الذي ذهب إليه المقداد السيوري والعلامة الحلمي؟ العلامة الحلمي ماذا قال رحمه الله؟ قال وعلمه يتعلق بكل معلوم. إذن هو يتبنى أن الله تبارك وتعالى عالم بكل معلوم، عالم بالممتنعات، عالم بذاته، عالم المخلوقات قبل الإيجاد، عالم المخلوقات بعد الإيجاد. شو دليلك؟ قال لتساوي نسبة جميع المعلومات، لأنه مجرد الذات المقدسة مجردة عن الزمان عن المكان عن كل شيء، فإذا هي متساوية نسبتها متساوية إلى جميع الممكنات. فلا يمكن لنا أن نتصور أن الذات المقدسة تعلم بشيء بنسبة مثلا 100% وتعلم بشيء آخر بنسبة مثلا 99%. هذا أمر يقول مربوط لتساوي نسبة جميع المعلومات إليه، هي لأنه حي، هاي لأنه حي. سيأتي في الصفة التبوتية الثالثة وكل حي، هاي أنه حي صغرى، وكل حي هاي كبرى، وكل حي أول مرة شنو معنى الحياة؟ لما يقول الله حي شنو معنى الحياة؟ راح نبين في الصفة الثالثة هي حياة النباتات، حياة الحيوانات، حياة الإنسان، حياة أي حياة، شنو معنى الله حي؟ وشنو معنى قصة الحياة؟ وكل حي يصح أن يعلم كل معلوم، فيجب له ذلك استحالة افتقاره إلى غيره. قبل أن ندخل في عبارة المقصد السيوري، إذا الكلام في المقصد الثاني وهو أن علمه تعالى يتعلق بكل معلوم، ولا يمكن لنا أن نقول أن علم تبارك وتعالى يتعلق بمعلوم بنسبة معينة ومعلوم آخر بنسبة أقل. إذا كلامنا في المحور الثالث عموم علمي تعالى، يعني راح يكون كلامنا آخر، راح نذكر أدلة القائلين بأن الله علمه غير عام، أقواله وأدلته، ونحاول رد هذه الأدلة. فأنت الطائفة الأولى قولهم دليلهم ردهم، الطائفة الثانية قولهم دليلهم ردهم، الطائفة الثالثة إلى آخر. بعد أن قد من قال أن علم الله تبارك وتعالى محدود وليس عام، نأتي نبين دليلنا نحن الذين نقول بأن دليل بغداد السيوني، دليل علامة الخزن، الذين يقولون بأنه علمه عام، شلون قدرته عامة، وما هو دليلنا؟ واضح المنهجية. المصنف استدل بعبارته على أن علمه تعالى يتعلق بكل معلوم، يعني شو بكل معلوم؟ يعني بكل ممكن، لأن احنا بينا أنه دليل الإمكان ثابت يكون، أن كل معقول وصفة وصفتين، أما يكون واجب الوجود وممكن يكون أو ممكن، ممتنع ممتنع، إذا من حصر الشعور يبتلي في الواجب في الممكن، إذا كل ما على الواجب فهو لكن لنلتفت، بعضهم قال بعض من قال ان علمه غير عام، قال انه لا يعلم بذاته المقدس، بعد شوف رايهم دليلهم على هذا. اذن الكلام نظير ما بيناه في قدره الله تبارك وتعالى وان قدرته عامه، حيث بينا في الدروس السابقه ان قدرته تتعلق بكل مخلوق، بينما هناك من ذهب الى ان قدرته خاصه وقدرته محدوده، بينا بطلان هذه الاقوال. هناك من خالف في عموم تعلق علمه، يعني قال الله تبارك وتعالى علمه غير وعنده ادله، يعني مثلا الطائفة الأولى أنكرت كون علمه تعالى بذاته، الطائفة الأولى أنكرت كون علمه تبارك وتعالى بذاته، يعني قالوا الله لا يعلم بذاته. إذا مو قلنا مثلا علم الإنسان ما قسمنا العلم إلى حصولي وحضوري، ولا الإنسان علم حضوري شو معنى؟ أنا استجوعان علمي للجوع، علم الحضورية الجوع حار لدي، بينما أنا من أخبارنا حصل عندك تصور على أنه أنا جائع، أنا من العلم اللي عندك علم حصول كذا. هذا صاحب الطائفة الأولى ماذا قال؟ قال الله تبارك وتعالى لا يعلم بذاته، يعلم بكل شيء ولكن بذاته لا يعلم. شنو دليله؟ إذا هو خصص العلم، ما هو دليلك؟ قال العلم شنو معنى؟ مثلا نقول الله عالم، شنو معنى العلم؟ العلم نسبة تقتضي شيئين متغايرين بالضرورة، العلم نسبة، عندنا عالم وعندنا معلوم، والعالم غير المعلوم، أنا أنت عالم وهذا الجهاز معلوم، فأنا أختلف عن هذا الجهاز، إذا هناك تغاير بيني وبين من علمت به، النسبة بينهما تسموه علم. فمن نقول الله عالم، إذا قطعا هناك العلم نسبة تقتضي شيئين متغايرين، فلا تعقل هذه النسبة أن تكون في شيء واحد وهو الذات المقدسة. فنحن نرفض ولا نقول بأنه عالم بذاته المقدسة، ولا كيف يعلم بذاته المقدسة؟ فيكون العالم والمعلوم شيء واحد. هذا واضح دليلهم، هم من قطعته العلم. قالوا كل معنى العلم، العلم انه نسبة تقتضي شيئين متغايرين بين عالم ومعلوم، واحنا ما نقدر نقول الله تبارك وتعالى في شيئين متغايرين، يعني راح نثبت الشيئية، راح نثبت الامكان، فنحن ننزه الذات المقدسة عن ما تقول. فلذلك نقول ان الله تبارك وتعالى لا يعلم بذاته المقدسة. فهو قال بتخصيص العلم، واضح معنا ان شاء الله؟ رد هذا الخوف، رد الطائفة الأولى صحيح أن علمه تبارك وتعالى عين ذاته المقدسة، ولا توجد اثنينين، ولا تعقل النسبة في ذاته المقدسة، لكن اجتماع العالم والمعلوم في شيء واحد ممكن؟ تقول غير ممكن. اجتماع العالم والمعلوم في شيء واحد أمر ممكن، كما نحن الآن نعلم بأنفسنا. نعلم بأنفسنا. أنا عندما أعلم بنفسي يعني فأنا العالم وأنا المعلوم. إذا لماذا يرفض هذا القول؟ إذا علمنا بأنفسنا أمر ممكن، ولكن من حيثيتين، والحيثيات اعتبارية، يعني من حيث أننا نعلم بأنفسنا فنحن عالمون، ومن حيث أن أنفسنا منكشفة لدينا فنحن معلوم، فصرنا عالم ومعلوم. واضح المعنى إن شاء الله؟ من حيث أننا نعلم بأنفسنا فنحن عالمون، ومن حيث أن أنفسنا منكشفة لدينا نحن معلومون. فكلام الباري تبارك وتعالى يعني لو سلمنا أن العلم نسبة وتحتاج إلى أمرين، فنقول اقتضاء هذه النسبة شيئين متغايرين فيه تعالى أمر اعتباري هو حقيقي. إذا قلنا حقيقة ثبت الثيمين، ثبت افتخار وثبت عيون، ولكنه أمر اعتباري وليس حقيقيا حتى يلزم المحمول. إن الله تبارك وتعالى عالم من حيث أنه يعلم بذاته المقدسة، ومن حيث أنه يعلم بالمخلوقات من هذه الحيثية، فهذه تكون المخلوقات تكون معلومة لديه، فهو عالم، لكن هذه الأمور اعتبارية مو حقيقية. الذهن يعتبرها لكي يفرق بين الذات المقدسة وبين ما تعلم به المخلوق. هذا واضح؟ أصحاب الطائفة الأولى ماذا قالوا؟ قالوا بتخصيص علمه تبارك وتعالى. جيد، إشكال واضح. رد الإشكال، إحنا ما عدنا نسلم بأنه بل نتفق مع المستشكل أن لا علمه تبارك وتعالى عين ذاته المقدسة، صفاته عين ذاته المقدسة، ذاته المقدسة علمه، وعلمه ذاته المقدسة. ونسلم أيضا أن العلم نسبة بين عالم ومعلوم، فإذا ثبتنا هذه النسبة في الذات المقدسة للباري نقول يوجد عالم ويوجد معلوم، ولكن هذه الأمور اعتبارية وليس حقيقية، نحن انتزعناها بأذهاننا. لماذا؟ لأن أذهاننا محدودة ولا يمكن لنا أن ندرك إلا بحدود إلا بهذه التصورات البسيطة. فإحنا دائما نسوي نقول علم نسبة وعالم ومعلوم، إحنا سوينا هاي الحيثيات. نعم، وإلا صفة العلم لا، نحن لا ندركها لأن عقولنا محدودة. ليش لا ندركها؟ أحسن، لأنه هي عين الذات، صفة العلم عين الذات. فإذا قلنا إحنا ندرك كل علم، ندرك حقيقة العلم على ندرك الذات المقدسة، وهذا أمر مستحيل لأن المحدود لا يدرك إلا المحدود. بينما المستشكل قاس على هذه الأمور الموجودة في الإنسان وبنى عليها، ثم قال أن الله لا يدرك ذاته المقدسة. هذا واضح؟ هذا الطائفة الأولى، رأيها دليلها رد الدليل. الطائفة الثانية، احنا راح نذكر أربع طوائف ثم بعدها تبين دليلنا نحن. الطائفة الثانية أنكرت كونه تعالى عالما بغيره، قالوا الباري تبارك وتعالى لا يعلم بغيره، لا يعلم بغيره. ليش؟ قالوا دليلنا أنه تبارك وتعالى، طبعا هم من يدركون الدليل ترى يرجون ينزهون الباري، تتصور أنهم يريدون أن ينزهوا الباري، لكن بما أنه لم يلتجئوا إلى أهل البيت عليهم السلام فوقعوا في هذه الشفقات. قالوا أنه تبارك وتعالى لو كان عالما بغيره غير شنو هذه الأشياء الموجودة زيد وعمر والمسجد والقمر والشمس وغيره، لو كان عالما بغيره لكانت له علوم متعددة، يعلم بزيد ويعلم بالقمر ويعلم بالأرض ويعلم بزيد إلى آخره، فيتحقق في ذاته كثرة غير متناهية. ونحن نريد أن ننزه الذات المقدسة عن هذه الكثرة، بعد واضح نفس الشيء الاعتبار، ولكن هم يقولون إذا كان يعلم زين ويعلم بعض ويعلم 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 هذا تعلم فصار وعلمه علم ذاته، إذا الذات المقدسة أيضا متعددة متكثرة، وهذا أمر لا يمكن أن نقول فيه. شنو الحد؟ نقول هو لا يعلم بغيره، هو لا يعلم جواب الإشكال. أولا نحن نمنع تعدد العلم بتعدد المعلومات، وش يقولون؟ يقولون العلم يكون متعدد إذا تعددت المعلومات، يعني يصير علمك بهذا الجهاز كمثال تقريب، علمك بهذه السجادة، وعلمك بالمسجد، وعلمك بالقبر، وعلمك وعلمك، فلأن أنت عندك علوم متعددة، ليه؟ لأن معلوماتك متعددة، فنقول هذا ما نسلم. نمنع أن يتعدد العلم بتعدد المعلومات، إذن كثرة إنما تكون في الإضافات، كثرة في الإضافات والتعلقات، يعني بإضافة هذا الجهاز لي أو علمي بهذا الجهاز، هذه إضافة، صار عندي علم، وصار عندي علم بهذا الشيء الآخر، والشيء الرابع، والشيء الثالث الآخر. إحنا نقول مو العلم الذي تعدد، وإنما الإضافة، في إضافتي إلى هذا الشيء، في إضافتي إلى ذلك، وإنما كل هذه الأمور الإضافات، والمدعى علم واحد. العلم واحد لا يتعدد بتعدد المعلومات أو كثرة الإضافات. لماذا؟ لأن هذه الإضافات أو التعلقات الاعتبارية لا وجود لها في الخارج، وإنما علمه واحد، ثلاثه لا تتعدد تعدد المعلومات. نعم هذه بإضافته تعلق بهذا الشيء الذي كثر وتعدد هو الإضافة التعلق، وهي أمور اعتبارية نحن نعتبرها حتى نفهم فيها هذه الأمور. الطائفة الثالثة، أعتقد أنه وقت الطائفة الثالثة، أنكرت كونه تعالى عالم الجزئيات، هذا إن شاء الله سيأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.